يقول رحمه الله: الآيات القاعدة الحادية عشر. يقول: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه الفاظ وطابقة، وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها. وهذه قاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة ذكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تكن الصدور وما تضمنه القرآن من المعاني وما يتبعها وما يتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم لكلام الله في هذا السبب. القرآن عندما يريد أن يستفهم منه، يعني يقول هو أنزل لاتباع من جهة ولفهمه وتدبره والعمل به، ولفهمه وتدبره والعمل به. فأنت عندما تقرأ قوله جل وعلا: أقيم الصلاة، تجد أن الصلاة مأمور بها، الصلاة مأمور بها، فدلالة هذا الأمر على الصلاة دلالة طابقة، وهذا الأمر بالصلاة باعتبار جزء من أجزائها، مثل فاتحة الكتاب وما إلى ذلك، فهذا يعني الأركان والشروط والوسائل التي تستخدم من أجل الإتيان بالصلاة. الشيخ رحمه الله يقول إن الأمر بالصلاة أمر بجميع ما لا تتم الصلاة إلا به، أمر بالوضوء، وأمر بالصلاة في وقتها، وأمر بالصلاة جماعة، إلى غير ذلك من اللوازم. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معنى، مثل دلالة الأعداد على المعدودات، مثل قول الله جل وعلا: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فكلمة أربعة شهداء هذه دلالة مطابقة، دلالة العدد على المعدود. ودلالة 80 هذه دلالة مطابقة، فجميع ما في القرآن من الدلالات من دلالة العدد على المعدود هذه تعتبر دلالة مطابقة. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معنى، إذا دل اللفظ على كل معنى فهي دلالة مطابقة، وإذا دل اللفظ على جزء معنى فهذه دلالة تضمن. أما دلالة الالتزام فهي خارجة عن دلالة اللفظ، لكن هذا المأمور به مثلا لا يمكن أن يتم إلا بالإتيان باللوازم كلها، سواء كانت هذه اللوازم وسائل أو كانت شروط أو ما إلى ذلك. هذا هو المقصود من هذه القاعدة، وسيأتي أمثلة. فيقول رحمه الله: الطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، يعني تفهم ما دل عليه من جهة التضمن المطابقة ومن جهة التضمن، ولا تقصد بدونها. فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها، وما يشترط لها يعني جميع الشروط من شروط الطهارة، شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط الصيام، شروط الحج، يعني الأمر بالحج أمر بشروطه، وهكذا. وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها يعني من الأمور التي تنتج عنها، يعني المسببات الآثار التي تترتب عليها أيضا، حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق، ذلك كله حق ولا بد. لأن ذكر هنا فإن القرآن حق ولازم الحق حق، فإن القرآن حق هذا من جهة دلالة المطابقة ودلالة التضمن، وما يتوقف ولازم الحق حق هذا من جهة الشروط، وما يتوقف على الحق حق هذا من جهة الوسائل أيضا، وما يتفرع عن الحق حق ذلك كله حق ولا بد. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية، والممثل لهذا الأصل أمثلة توضحه. المثال الأول، يقول رحمه الله: منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم. فيقول: فإنها تدل بلفظها يعني دلالة مطابقة على وصفه بالرحمن وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يكن أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف شبه الدواتر، فعرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته، يعني أنه حي، لأن كيف يرحم لا بد أن يكون حيا، هذا اللازم الأول. اللازم الثاني وكمال قدرته، اللازم الثالث إحاطة علمه، اللازم الرابع ونبوغ مشيئته، الخامس وكمال حكمته، هذه خمسة كلها لازمة لكلمة الرحمن الرحيم. لتوقف الرحمة على ذلك كله، ثم استدرك بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلم الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضى أثرها. ثم قال رحمه الله: منها قوله تعالى، يعني هذا مثال آخر، إنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا مثال. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا المثال الثاني. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها استدللت بذلك على اللوازم الآتية: أولا وجوب حفظ الأمانات، ثانيا عدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنك لا تنال رضا الله إلا بأدائها لأهلها، هذا المثال. ثانيا يقول: وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عادلا بما يحكم به، هذا من اللوازم. فإن كان حاكما عاما يعني ملك فلا بد أن يفصل من العلم ما يؤثره لله، وإن كان حاكما يعني قصد إن كان حاكما في جميع الأمور، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية في الشقاق بين الزوجين حيث أمره الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم فيها، ويعرف الطريقة التي توصله إلى الصواب منها. وبهذا بعينه نستدل على وجود طلب العلم لأنه وسيلة وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة. ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنه وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يتجنب الأمر الذي لا يعرفه؟ مثال آخر يقول: وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فلا يتوقف ذلك، يعني ما يمكن تأمر بالمعروف وأنت لا تعرفه، ولا يمكن أن تنهى عن المنكر وأنت لا تعرفه، فإذا لا بد أن تتعلم المعروف ولا بد أن تتعلم المنكر حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب أيضا. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بلغة ذلك متقدم على تركه، استحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا حتى يعرفه الميزان. ثم قال رحمه الله مثال آخر: ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه. يقول: يلزم، يعني من لازم الأمر بالجهاد الأمر بكل ما لا يتم الجهاد به من تعلم الرمي بكل ما يرمي، والركوب بكل ما يركب، وعمل آلات وصناعات، مع أن ذلك كله داخل مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم استطاعتم من قوة. فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية وصناعية وما إلى خمس، يعني كل هذه لوازم. ثم قال رحمه الله مثال آخر: ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادته بشهادته وشهادة ملائكته. وهذا يعني يقول إن هذا الأمر يدل على أمور: الأمر الأول يدل على عدالته، والثاني أنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. المثال الآخر: ومن ذلك أن سؤال عباد الرحمن أن يجعلهم للمتقين، ربنا واجعلنا للمتقين إماما، أن يجعلهم للمتقين إماما يقتضي سؤالهم جميع ما تتم به الأمانة في الدين، أولا من علوم ومعارف جليلة، ثانيا أعمال صالحة، ثالثا أخلاق فاضلة، لأن ما يمكن أن يكون إماما في الدين إلا إذا جمع هذه الصفات، لأن سؤال العبد لربه شيء سؤال له ولما لا يتم إلا كما إذا سأل العبد الجنة واستعاذ بها من النار، أنت تسأل الجنة وتستعيذ بها من النار لكن لا بد أن تعمل بالوسائل التي تنجيك من النار من جهة وتنجيك التي تدخلك الجنة من جهة وتنجيك من النار من جهة أخرى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنه يقتضي سؤاله كل ما يقرب إلى هذه الجنة يعني، ويبعد عن هذه ويبعد من هذه التي هي النار. جابر آخر قال: من ذلك أن الله أمر بالصلاة والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المسلمين. فيستدل بذلك على أمور: الأمر الأول أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وغرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاة والإصلاح بحسب استطاعة الأمر، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثم قال رحمه الله يعني مثالا آخر، ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين، حذر المؤمنين على القتال. يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حد وتحذير، يعني يقول إن هذا الأمر بالشيء أمر بوسائله، ما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي والقوة المعنوية من التآل إلى آخر. ثم قال رحمه الله: من ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية، يعني دعوة إلى الله. الله تعالى قال لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وقال: ولكم تظنون أن قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن الأسوة الحسنة أن تقوم بالدعوة إلى الله. والأمر بالدعوة إلى الله لا بد أن تكون عالما بما تأمر به، وأن تكون عالما بما تنهى عنه، وأيضا تكون عاملا بما تأمر به وتاركا لما تنهى عنه، كما قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل بذلك، فإنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها أو كانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الصيام والفطرة والحج وغيره بالأهلة. يقول إن هذا لا بد لهم من أهل العلم، إبلاغها بالأصوات والرمي وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها، وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحاضرة، يعني يكتب وسائل الإعلام الآن، فحدودها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به، وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا، ويرد بما لا تهتدي إليه العقول، ويرد بما لا تهتدي إليه العقول. يقول: ما يمكن إلا أن يرد بما لا تهتدي إليه العقول وما أوردوه. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مما توسعت الاختراعات، مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر الناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارات تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك بغير هذا المعنى. هو قصد من هذا الكلام كله أن الله إذا أمر بشيء فإنه أمر بما لا يتم هذا الشيء إلا به، سواء كان وسيلة أو كان شرطا أو كان ركنا أو كان واجبا من الواجبات. هذا هو المقصود، وهذا هو نهاية الدرس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان في شيء من الأسئلة.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما حكم قول المسلم يا وجه الله من باب التعجب؟
الجواب: هذه كلمة يعتادها بعض الناس في بعض الأمور وقيادهم لما يتناقلون عن بينهم بين الأمور المتداولة على حسب العروض، ولا ما يقول الآن شيء يمنع ذلك. أما بالنظر إلى جانب الآخر في مسألة السؤال، لأن قد يقول ذلك فقد جاء الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهو أنا ما يقول يا رب هذا يعني يا الله، لكن جاءت كلمة وجه معكوك له من أهل التعارف الناس عليها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: امرأة محادة على زوجها ليس لها أولاد ويتيمة الأبوين، تحاد الآن في بيت زوجها هي والخادمة فقط، ولا يوجد من يقضي حاجتها، ولها أخ مريض لا يستطيع أن يستقبلها في بيته بظروفه الخاصة، وهي تسكن لوحدها، هل يجوز لها الانتقال لبيت أختها؟
الجواب: تنتقل إلى بيت أختها إذا كان ناقل لها، ولكن ما يكون بينها وبين زوج أختها أي علاقة، لا إذا كانت أختها بيتها مثلا زوجها متوفى ظلما فهي أقل في مكان الانتقال. هذا الجواب.
أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة.
الإيمان عند أهل السنة هذا قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. أما المرجئة فالإيمان عندهم مجرد التصديق فقط. وهذا يسأل عن دلالة الالتزام. دلالة الالتزام يأتي فيها الإنسان الشيء الموجود في بعض المحلات اللي ممكن يشتريها. وهذا يقول: من مقصود بالعطف الخاص على الأمر، مثل قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي من الصلوات، لكن عطفت على هذا، ويكون عطف الخاص على العام للأهمية. انتهت الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.